بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
آمين وإياكم.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله: أما من كان مسكنه دون المواقيت، يعني بعد المواقيت وقبل مكة. فمثلا أهل المدينة إذا كان مسكنه في وادي الفرع أو مسكنه قبل مكة في الجموم مثلا، هذا طريقنا نحن أهل المدينة إلى مكة، فلو كان مسكنه في وادي الفرع أو مسكنه في الجموم قبل مكة، فهذا ما في ميقات أمامه حتى يحرم منه، فهذا محله أن يحرم من بيته، يحرم من بيته. ولذلك قال الشيخ: كسكان جدة، يعني الذين يأتون من جدة. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، من كان فيها فها محله من بيته. وأم السلم، أم السلم كذلك بعد جدة، وبحرة على الطريق التي فيها الآن عدد من المشاريع والمستشفيات والمصانع، معروفة بحرة، هذه ما في ميقات قبل مكة بينها وبين مكة، فيحرم أهل بحرة من بحرة. وهكذا الشرائع شرق مكة، هؤلاء بين السيل وبين مكة كما ذكرنا بالأمس، ما في ميقات أمامهم يحرمون منه وهم ذاهبون إلى مكة، فيحرمون من الشرائع. وبدر كذلك على الطريق القديم إلى مكة، كان يمر على بدر، بدر ليس بينها وبين مكة ميقات، فيحرمون من بدر. وهكذا مستورة، مستورة قرية صغيرة شمال جدة على الساحل، تبعد عن جدة من الشمال يمكن 130-140 كيلومتر من الشمال تقريبا، فهؤلاء يحرمون من مكانهم. وأشباهها من جميع النواحي التي هي بعد المواقيت وقبل مكة، من الشرق، من الشمال، من الجنوب، من الغرب، هكذا. فمن لم يكن في طريقه ميقات إلى مكة فإنه يحرم من بيته، بل مسكنه هو ميقاته. فالذين منازلهم في الميقات مثلا، هؤلاء يحرمون من منازلهم في الميقات، الذين منازلهم بعد الميقات إلى الحرم فهؤلاء يحرمون من منازلهم التي هم فيها في الحل قبل أن يدخلوا الحرم في مكة. هكذا يفعل من أراد الإحرام ومنزله في الوسط بين مكة وبين المواقيت، يعني ترك الميقات خلفه ومكة أمامه، فما في ميقات يمر عليه، فميقاته من منزله. وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة، إلا أن الحنفية قالوا بعدما وافقوا الباقين على أنه يحرم من محله، إلا أنهم قالوا له سعة من بيته إلى قبل أن يدخل الحرم. يعني مثلا من بيته في بدر، بيته في بدر هو في سعة من بيته إلى أن يأتي الحرم، حدود الحرم، فهذه المساحة كلها له محل إيش؟ إحرام، كلها محل إحرام. لكن الصحيح في هذا ما نص عليه الحديث، ما نص عليه الحديث، فمسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد الحج أو العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة.
مثاله: من كان له زوجتان، يلا من فضلك، زوجة هنا بالمدينة وأولاده منها بالمدينة، وله بيت في المدينة، وزوجة أخرى في بدر، وأولاده منها ومسكنهم في بدر. فهذا له مسكنان ولا لا؟ مسكن قبل الميقات، إذا خرج منه ممكن يمر على الميقات الذي هو في المدينة، ومسكن آخر بعد الميقات الذي هو بدر، تمام؟ فهذا بالخيار، إن شاء أن يحرم من مسكنه الذي بعد الميقات الذي هو في بدر، وإن شاء أن يحرم من مسكنه الذي هو قبل الميقات في المدينة. إن شاء أحرم من الميقات، إذا خرج من بيته ومسكنه في المدينة أحرم من ذي الحليفة، وإن شاء أحرم من الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. لماذا؟ لأنه إذا جاءت النية وهو عند أهله في بدر فمهله من أهله في بدر، ولا يقال له أنت مدني يجب عليك أن ترجع وتحرم من الميقات، هو بالخيار. إن كان في المدينة وشان يحرم من المدينة كان بها، وإن شاء أن يحرم من بدر عند أهله في بدر يمر عليهم ويقضي حوائجهم ويحرم من هناك لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم.
مهله من مكة يعني من بيته، وهكذا الذي دون المواقيت فمهله من أهله يعني محل إحرامه الذي يهل فيه بالتلبية من عند أهله في بيته في بدر مثلا، أو في مستورة مثلا، أو في الشرائع مثلا، إذا كان له بيت في الشرائع وله بيت في المدينة فمن حيث شاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان دون ذلك يعني بيته دون ذلك دون المواقيت إلى مكة ليس بينه وبين مكة ميقات، فمهله يعني فمحل إهلاله بالنسك وتلبيته بذلك من محله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا متى؟ في الحج. أهل مكة يهلون من مكة هذا في الحج. أما في العمرة فباتفاق المذاهب الأربعة أنه بل جماهير أهل العلم أنه إذا أراد المكي العمرة فإن وضعه ليس كوضعه في الحج، بل لا بد أن يخرج إلى الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل. أهل مكة محلهم تلبيتهم من مكة هذا في الحج، في الحج، سواء أهلها الأصليين أو من وفدوا إليها متمتعين وقضوا العمرة وجلسوا 10 أيام 15 يوم 20 يوم شهرا، فإنهم إذا جاء الحج يهلون من بيوتهم في مكة. أما العمرة فأهل مكة كغيرهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بعدما حجت وأبت أن تعود إلا بعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. التنعيم هو أقرب نقطة من الحل إلى الحرم في مكة، فخرج بها إليها فأحرمت من الحل، من التنعيم حدود الحل خارج حدود الحرم، أحرمت من التنعيم وصار المكان الذي أحرمت منه محلا لأهل مكة يذهبون ويحرمون منه إذا أرادوا العمرة ويعودون لأنه قريب. وإلا لو أحرم من الحل من جميع الجهات الأربع من بعد الشميسي من الغرب أو من بعد الشرائع من الشرق ونحو ذلك من الجنوب أجزأهم، لكن الناس أصبحوا يقتصرون على التنعيم لأنه أقرب نقطة للحل إلى الحرم، فيخرج خارج الحرم، أقرب شيء خارج الحرم هو التنعيم، فيحرم من هناك ويعود بعمرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة.
نعم، هذا الحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة، قلنا أن المراد به إيش؟ إهلالهم بالحج، أما العمرة فلا، أما العمرة فلا. نعم،
أحسن الله إليكم.
أياكم.
قال رحمه الله: إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
نعم.
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه.
يعني تكرار العمرة مثل رمضان مثال، هذا الذي يكثر فيه السؤال وتكثر فيه العجائب. يذهب الشخص إلى مكة فيعتمر في رمضان في الصباح، والظهر تلقاه جاب عمرة ثانية، والعشاء تلقاه جاب عمرة ثالثة، والفجر جاب عمرة رابعة، وهكذا طول مكثي في مكة. هذا لا شك أنه خلاف هدي السلف، وقد اتفق أكثر العلماء على كراهته. السلف متفقون على كراهته، والفتاوى من علماء هذه البلاد أهل العلم والتحقيق كذلك. لماذا؟ لهذه الأدلة التي ستأتينا وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هات.
أحسن الله إليكم.
هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. النبي متى فتح مكة؟ ما هو في رمضان؟ فتحها في كم في رمضان؟ في العشر الأواخر، وفي مكة في العشرين، ثم مكث فيها إلى العشر الأولى من شوال، قرابة 20 يوم وهو في مكة، ما كرر العمرة، وهو دخل إيش؟ دخل غير محرم وفتح مكة، ما هو أولى بالعمرة أن يعتمر كان؟ صح ولا لا؟ ولكنه لم يعتمر، وأصحابه كذلك، ولم يكرروا العمرة أيضا معه في الحج، ما كرروها. واليوم ما شاء الله كثير من الناس يأتي ويدع السنة في التمتع ويحج مفردا، وبعد الحج هات من العمرات التي يأخذها رايح جاي كأنه في المسعى. لماذا؟ حتى لا يلحقه دم التمتع، وكل يوم يعتمر. هذا مكروه، السلف كرهوه واتفقوا على كراهته، ولو كان الوقت يتسع لسردت لكم في هذا أقوال الأئمة الواردة في هذا، لكن الشيخ رحمه الله اختصر ذلك كله في هذا الكلمات اليسيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة.
أراد أن يطيب نفسها رضي الله عنها، لما وصلت الميقات حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم ويحائض وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وصلت إلى مكة وما اعتمرت، فدخلت عمرتها في حجها كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصارت قارنة، صح ولا لا؟ ولكنها ما رضيت بهذه العمرة، ما طابت نفسها بها، تريد أن تكون العمرة مفردة. قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال: يا عائشة، قد دخلت عمرتك في حجك. فأبت، فطيب خاطرها، قال لأخي عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، خذ أختك واذهب بها إلى التنعيم فأعمرها. ذهب بها إلى التنعيم وأحرمت رضي الله عنها ورجعت، فحصلت لها العمرتان تطيبا نفسها. أما بقية الصحابة فلم ينقل عنهم تكرار العمرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج.
وهكذا قال شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله، شقيق الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي، والشيخ محمد عالم فقيه رحمة الله عليهم جميعا، أكثر عليه، وكان مع الحجاج في التوعية، فكل فترة قليل ويأتي واحد يسأل عن تكرار العمرة وهو لا يرى ذلك، فكأن واحد عنده شيء من العلم فأراد أن يتفيهق على الشيخ. قال: يا شيخ، ما هي عائشة اعتمرت من التنعيم؟ فقال له: نعم صحيح، والله أنا نسيت، إذا كنت مثل عائشة وأصابك مثل ما أصاب عائشة فاعتمر من التنعيم، إذا أنت حفظت ونفسك ما طابت يلا اعتمر من التنعيم. والآن كلمة الشيخ رحمه الله المؤلف هنا ذكرني بكلام شيخنا، فالشيخ محمد أيضا شيخنا رحمه الله تعالى، وهو شقيق الشيخ حافظ الأكبر وشيخه أيضا، درس عليه الشيخ حافظ رحمه الله، فذكرني كلام الشيخ رحمه الله هنا معنا بقوله: فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج. فهؤلاء ليسوا مثل عائشة، رجال صحيح شحيح وجاء واعتمر والحمد لله، ليش عاد يكرر العمرة؟ هذا خلاف حديث السلف. فالشاهد هذا الذي تكلم على الشيخ محمد رحمه الله بهذا قالوا: نعم والله أنا نسيت، إذا صرت مثل عائشة وجاءك ما جاء عائشة تفضل احرم من التنعيم. نعم رحمهم الله، يعني هذا تأديب مؤدب بسيط يعني وظريف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث.
ولا شك إذا كان هذا في ذاك الحين والشيخ متوفى من 26 سنة، كيف لو رأى الزحام هذا الآن بالعمرة المفتوحة التي لا عد ولا حد، والناس يأتون من قبل الحج ويتكدسون لانتظار الحج، لا شك أن هذا يسبب الزحام على من دخل أول مرة معتمرا، وأنت قد اعتمرت ولك 20 يوم، لك شهر، لك شهرين في البلاد، فلا تضيق على الناس بزيادة الزحام، ويكفيك ما أنت فيه من الخير. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
نعم
والله الموفق.
إذن اللهم صل على محمد، هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد الحج، ولم يعتمر أحد من أصحابه بعد الحج، والذي حصل لعائشة إنما طيب به نفسها صلى الله عليه وسلم. فمن كان مثل عائشة فليفعل لا بأس. ولا شك أن هذا الاشتغال بهذه العمر المتكررة فيه مشقة على الناس، وفيه تسبيب للزحام دائما وأبدا، وفيه ما فيه من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض السلف: لا أدري أيؤجر هؤلاء أم يؤزروا. يؤزروا لماذا؟ لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات،
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة أو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج مثلا في رمضان، في آخر رمضان، العشر الأواخر من رمضان، فماذا يصنع؟ من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج قبل أن تدخل أشهر الحج ماذا يصنع؟ هات
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمره، أو اللهم لبيك عمره، ثم
لأنه في غير أشهر الحج، لأنه في غير أشهر الحج، ما دخلت أشهر الحج، هو في شعبان أو هو في رمضان، فيقول لبيك اللهم عمرة. نعم
أحسن الله إليكم.
إياكم.
قال رحمه الله: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه.
بعض الناس يظن أن هذه التلبية فقط في الحج، لا فرق بين الحج وبين العمرة، فإن من أحرم بالعمرة فإنه لا يزال يلبي بهذه التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حتى يأتي البيت ويطوف، فلا فرق بين الحج وبين العمرة في هذه التلبية، فيلبي الذي أحرم بالعمرة بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه التي سمعتم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 2. أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج.
فإذا انتهى من الطواف صلى خلف المقام إن تيسر له، وإن لم يتيسر له صلى في أي مكان من المسجد. فمثلا إذا جاء في أوقات الزحام ما يستطيع يصلي خلف المقام، فإنه يصلي أين ما تيسر له من المسجد الحرام، سواء في صحن الطواف أو في داخل البناء، أو في داخل البناء من المسجد يصلي في أي مكان. وهذا إجماع من أهل العلم أنه يجوز الصلاة لركعتي الطواف في أي مكان من المسجد إذا لم يتيسر له خلف المقام. نعم هذا هو السنة، صلي خلف المقام، لكن ما تيسر له جاء في الحج فين يصلي خلف المقام مع الأمواج البشرية، فما أمامه إلا أن يدخل إلى المبنى أو في آخر المطاف إن وجد شيئا في الصحن فيصلي فيه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينها 7 أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، والثالث من الصفا إلى المروة، والرابع من المروة إلى الصفا، والخامس من الصفا إلى المروة، والسادس من المروة إلى الصفا، والسابع من الصفا إلى المروة، وهناك ينتهي 7 أشواط. ذهابه سعية وحده ورجوعه سعية، لا كما قال بعضهم وشذ وقال أن الروحة والجية كلها سعية، يعني يطوف 14 شهر، هذا قول ليس بصحيح. نعم فإذا انتهى من هذه 7 أشواط بين الصفا والمروة فإنه بعد ذلك يحلق شعر رأسه أو يقصره، وبهذا تمت عمرته وجاز له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 2. أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء.
إذا وصل في أشهر الحج، فرضنا أنه جاء من بلده في السفر الطويل يريد أن يعتمر في رمضان، فجاءت له أسباب في الطريق تأخرت، منها تعطل السيارة، منها مرض بعض أهله، منها مرض بعض رفقته وهكذا، فما وصل إلا بعد عيد الفطر إلى مكة. هذا هو الحال الثانية، هذا حاله هي الحال الثانية، أن يصل إلى الميقات متى؟ بعد عيد الفطر، شوال، شوال هو من أشهر الحج. نعم ماذا يعمل؟
أحسن الله إليك.
يخير بين 3 أشياء. نعم هات.
قال رحمه الله: فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده، والعمرة وحدها، والجمع بينهما.
يعني إما أن يكون حجا مفردا يحرم بالحج الحج وحده، إذا وصل فإما أن يحرم بالحج وحده، وإما أن يحرم بالعمرة وحدها، وإما أن يجمع بينهما تمتعا أو قرانا. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة،
خيرهم بين هذه الأنساك الثلاثة، الحج وحده لبيك حجا، العمرة وحدها لبيك اللهم عمرة، الجمع بينهما لبيك عمرة متمتعا بها أو عمرة وحجا. تمام. لكن السنة ما هو الآن؟ يجوز لك هذا ويجوز لك هذا ويجوز لك هذا، أي واحد من الثلاثة، لكن الأفضل ما هو؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة.
نعم.
ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم.
إذا وصل، الأفضل في حق هذا، السنة في حق هذا الواصل صاحب الخيارات الثلاثة هذه، السنة الأحسن في حقه أنه إذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، إذا وصل الميقات في هذا الوقت ولم يكن معه هدي، فإن الأفضل في حقه أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يمشي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل، ثم يبقى بمكة حلالا حتى إذا جاء الحج أحرم بالحج من مكة. إذا لم يكن لديه قدرة على الذبح فهو الحمد لله أمامه الصيام، المهم أنه ما يقعد شوال كله وذي القعدة كلها وعشرا من ذي الحجة وهو محرم، إذا أحرم بالحج وحده أو قارنا، إذا قارن بين الحج والعمرة فيصبح مربوط هذه المدة كلها. فالأحسن في حق هذا والأفضل له إذا لم يسق الهدي أنه إيش؟ يجعلها عمرة، فيطوف ويسعى ويحل، ويحل الحل كله، فيبقى في سعة وفسحة من أمره شهرين معه تقريبا شوال وذو القعدة. فإذا جاء الحج حجة قبيل الحج يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج، إن تيسر له قبل العيد يأخذ اليوم السادس والسابع والثامن لا بأس، إذا أحرم في السادس على أساس يكون متلبسا بالحج فيصوم السادس والسابع ومنى، يأتي عرفات وهو إيش؟ مفطر، لأن السنة لمن وقف بعرفة من الحجاج أن يكون مفطرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتمكن من الثلاثة أيام في الحج قبل الحج قبل عرفة فإنه لا بأس أن يصومها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم صيام أيام التشريق إلا لمن كان عليه صيام في الحج لمن لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل الحج، لم يرخص صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة، فهذا يصوم أيام التشريق. أما من عدا هذا فصيام أيام التشريق حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب وذكر لله تعالى. فالشاهد هذا الذي ليس معه هدي ولا يستطيع أيضا الهدي نقول له: أحرم بالعمرة الآن وأدها وكن متمتعا، وإذا كنت ما تجد مالا تهدي منه فالله قد جعل لك المخرج إذا كنت فقيرا، تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. هذا السنة له أن يفعل هكذا، السنة له أن يفعل هكذا. نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بهذا، فوجد من بعضهم شيئا من تردد، فقال مطيبا لنفوسهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه من أن يحل معهم فيكون متمتعا بالعمرة إلى الحج منعه أنه قد ساق الهدي وقلده وأشعره عليه الصلاة والسلام، فأخبر بالمانع له من ذلك. فأنتم أيها الصحابة الذين لم تسوقوا الهدي أحلوا، حلوا بعمره وكونوا حلال حتى يأتي الحج. فأمر أصحابه بذلك وأكد عليهم في هذا في مكة عليه الصلاة والسلام، فامتثلوا أمره. كل من لم يكن معه هدي ولم يسوق الهدي كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة فإنه قد طاف وسعى وحل من عمرته، إلا علي رضي الله عنه، فقد كان مبعوثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وخرج من اليمن ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تمام، وما عرف بماذا يحرم، وهو يريد أن يكون مع النبي اقتداء بالنبي اقتداء كاملا، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فلما وفد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بما أحرمت، قال قلت يا رسول الله أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على ما أنت عليه، فأبقاه، فبقي قارنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الحالة يتطرق لها العلماء فيما في أنواع الإحرام، الإحرام الذي لم يحدد فيه نوعه، لم يحدد فيه النوع، فإن عليا ما حدد النوع لأنه ما يدري ماذا أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب موافقة النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كفعله، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وفد على النبي ولقيه بمكة قال له ابق على ما أنت عليه، يعني على إحرامك، فأنا قارن. فكان علي رضي الله عنه إيش؟ قارنا ولم يحل. أما من لم يسق الهدي فإنه يبقى على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل من إحرامه بالعمرة ويتحلل التحلل الكامل. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك.
يعني يقول لبيك عمرة وحجا، يحرم بالحج والعمرة، هذا من ساق الهدي، يقول لبيك عمرة وحجا، هذا القرآن، لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة كله صحيح، فيكون قارنا فيحل بالحج مع عمرته، ولا يحل منهما إلا يوم النحر، لا يحل منهما إلا يوم النحر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر.
نعم، هؤلاء الذين ساقوا الهدي من الصحابة كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرموا بعمرة، قال لهم عليه الصلاة والسلام أدخلوا الحج عليها، فأهلوا إيش؟ بحج، قالوا لبيك حجا، فصار الحج مضاف إلى العمرة، وصاروا إيش؟ قارنين، لأنهم قد ساقوا الهدي وما أحلوا من عمرتهم إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
نعم،
وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم بذلك.
من أحرم بالحج مفردا في أشهر الحج، تمام، أو أحرم بالعمرة والحج سويا ولكن ليس معه هدي، أحرم بالحج واضح حج مفرد، أحرم بالحج هذا أمر واضح حج مفرد، أحرم بالحج وحده في أشهر الحج وليس معه هدي ولا شيء، وهكذا القارن لأنه ليس عليه هدي المفرد، وهكذا القارن الذي أحرم بالحج والعمرة قرانا لكنه لم يسق الهدي، هؤلاء السنة في حقهم، هذا مفرد ما عليه هدي، وهذا قارن حجا مع عمرة لكنه لم يسق الهدي، هؤلاء السنة في حقهم أنهم يتحللوا بماذا؟ يتحلل بعمرة فيطوف ويسعوا ويقصروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، فيحصل لهم إيش؟ التمتع. والتمتع يا ناس لا يخاف منه، هو الأفضل سيأتينا، لا يخاف منه لأجل الذبح. إذا ما كنت قادر على الذبح فلا يفوتك الفضل، والله قد جعل لك البدل وهو الصيام. تصوم 3 أيام في الحج، في أيام التشريق مثلا إذا لم تكن قبل الحج، والحمد لله 7 إذا رجعت إلى أهلك، ويحصل لك أجر التمتع، الجمع بين النسكين. نعم، إلا في حالة واحدة فإنهم يبقون على الإحرام، هذه سيذكرها الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
نعم، الذي يخشى فوات الحج يبقى على إحرامه لأنه ما في وقت، فيبقى على إحرامه ويخرج على طول إلى المشاعر مع أصحاب المشاعر، إلى منى أو إلى عرفات إذا وصل وهم في عرفات. نعم، ويخاف أن يخرج عليه الوقت، فإنه يبقى على إحرامه ويتم سواء كان مفردا أو قارنا. نعم، مثال ذلك الذي تتعطل به سيارته وهو خارج من قبل الحج بيومين، وجلس يصلح فيها ويصلح فيها ويصلح فيها، وتأخرت عليه قطع الغيار حتى ما وصل إلا قبيل العصر يوم عرفة، هذا ما عنده وقت، يفوت الحج، فيبقى على إحرامه ولو لم يسق الهدي، فيكون هذا قارنا ويكون هذا إيش؟ حاجا حجا مفردا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل، جاز له التحلل ولا شيء عليه.
نعم، اشترط اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو جائز مطلقا، ومنهم من قال هو غير جائز مطلقا، ومنهم من فصل فقال هذا إنما هو في حق الخائف، يعني حينما تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل هو لكل أحد؟ قال طائفة من العلم نعم، هذا الاشتراط لكل أحد، وقال طائفة من أهل العلم إنه ليس لكل أحد، بل هو لمن يخاف من حصول شيء يتوقعه أن يمنعه من إتمام نسكه. والحق من هذه الأقوال الثلاثة أنه كما قال المؤلف رحمه الله، إذا كان المحرم يخاف من شيء يعرفه هو قد يمنعه من إتمام النسك، كونه مريض أو كونه خائف من عدو كما هو في السابق يحول بينه وبين الوصول إلى مكة أيام الخوف، ولله الحمد قد أمن الله الآن الطرق مع هذه الدولة وفقها الله، وإلا قبل كان يقتل بعض الحجاج ولا يصلون، ويسرقون وينهبون ويتركون يموتون في الطرق من البوادي والقطاع الطرق والقبائل الهمج من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وكأنهم ليسوا بإخوان لهم وليسوا بمسلمين، هذا كان في السابق نسأل الله العافية والسلامة، فكان المخاوف يعني يخرج بعض الناس وهو يظن أن لا يعود إلى أهله. فالشاهد الحق من الأقوال الثلاثة أن المحرم إذا خاف ألا يتمكن من أداء نسكه من عدو أو من مرض فإن له أن يشترط. مثله اليوم أيضا نقول في حالة واحدة، إذا كان يخاف من سيارته ما توصله، مقربعة قرنبع، يخاف ما توصله وليس عنده مال يركب به، لكن سيارته ممكن توصله وممكن لا توصله، ولا يستطيع الوصول إلى البيت إذا خربت، فإن مثل هذا له أن يشترط، يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي محل إحلالي حيث حبستني، لأن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني وجعة مريضة، تخاف أن الوجع اشتد عليها فقد يمنعها من الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا حصل ما يخافه الإنسان الذي قد اشترط، فائدة هذا الاشتراط هي أنه يحل بالمجان من غير أن يذبح دما، هذه الفائدة، أنه يحل بالمجان مجانا، ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. فهذه فائدة الشرط، إذا عرض لك ما يمنعك من تمام النسك من المرض أو العدو أو حصول الشيء الذي تخشاه، أنك تحلل من الإحرام بدون شيء، يعني بدون ذبح هدي جبران. نعم. من لم يشترط يعني ليس أمامه شيء يخافه، لا مرض لا عدو، لا يتوقع عن سيارته ما توصل دابته، من لم يشترط ثم ما استطاع الوصول إلى الحرم، حصل عليه شيء مما يخاف، ماذا يعمل؟ هذا عليه أن ينتظر حالتين، إما أن يتمكن من الوصول إلى البيت، وإما أن لا يتمكن. إذا كان إصلاح سيارة أو مريض دخل المستشفى وأمامه مدة يتوقع أن يطلع من المستشفى ويصل قبل فوات الحج، فهذا يصبر حتى يخرج من المستشفى ثم يواصل نسكه. فإن كان لا يأمن أن يصل، فإنه حينئذ يكون في حكم المحصر، يكون في حكم المحصر. المحصر هو الذي منع من البيت، فهذا حكمه حكم المحصر، والله جل وعلا قد قال في حقه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيحلق حينئذ ويتحلل بعد أن يهدي، بعد أن يهدي. فالإحصار يكون بالعدو، ويكون بالمرض، ويكون بالحادث، أجارنا الله وإياكم حوادث المرور والسير التي يحملون بسببها إلى المستشفيات وهم محرمون، فهؤلاء يهدون ويحلقون أو يقصرون ويتحللون، هؤلاء الذين لا يخافون أن يحدث لهم شيء، ولكن جاء أمر الله عليهم، أمر غير متوقع حصل لهم، فدخل المستشفى فجاءته كسور ما يستطيع يخرج، يحتاج إلى شهر في المستشفى مثلا، فمثل هذا إيش يصير؟ يرسل من يذبح الهدي عنه، هذا هدي الإحصار، ويتحلل هو فيحلق ويعود حلالا، أو يقصر ويحول حلالا. طيب هذا الذي ذبح هنا هل هذا في الحرم؟ ما في الحرم، لو فرضنا أنه في جدة، نقل في المستشفيات الكبيرة للعلاج في جدة قسم الكسور، نقول له اذبح في جدة ويوزع اللحم هذا على فقراء جدة، ماشي، هذا هو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة.
الجارية يعني البنت، الجارية ما هي العبدة، واليوم الناس ما يستعملون الجارية إلا في الأمة في العبدة، لا، الجارية يعني البنت، والصغير يقول له صبي، والصغيرة يقول لها جارية يعني صغيرة. نعم، يصح حجهما. نعم، ولكن إذا بلغ عليهما حجة الإسلام، لأن عندنا نحن الآن في هذه الصورة الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى عندنا فيه الصحة والوجوب، لا يجب عليه لكنه يصح منه ولو كان رضيعا. إيه؟ فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا لها رضيع أو صغير بيدها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هي تحمله، قال: نعم ولك أجره. فالصحة شيء لكن الوجوب شيء آخر، فأيما صغير بلغ فإن عليه حجة أخرى، حجة الإسلام. فالجارية الصغيرة والطفل الصغير الصبي الصغير يصح حجهما. هات.
أحسن الله إليك.
لما في مسلم،
قال رحمه الله: لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج.
وإذا حج أيضا الولي حج بطفل صغير أو بطفلة صغيرة فإنه يجبره على أن يفعل أفعال الحج ما دام قد أحرم له. فمثل طاف شوطين وصغير يتكلم قال أنا تعبت وراح جلس، لا تعال كمل، أو يحمله حتى يكمل إيش الطواف. ولكن أنا أنصح يا إخوة أن الصغير لا تبلش نفسك به، الصغير لا تبلش نفسك به، يعني لا تتعب نفسك وتورطها، يعني تبلش هذه لفظة عامية، يعني لا تورط نفسك معه فتتعبه وقد يشق عليه وتهلك أنت في إهلاكك له وإتعابك له حتى يكمل حجه. فإن كان صغيرا لا يفهم فلا تورط نفسك معه، تقول له تعال يروح، تقول له روح يجيك، تقول له اقعد يقوم، تقول له قم يقعد، تقول له لا تخرج يخرج، هذا مشكلة. فمثل هذا أنت لا تورط نفسك معه فلا تدخله في إحرام. لكن لو أحرمت له عليك أن إيش؟ أن تتابعه، وقد تتحمل دماء متعددة بسبب معصيته وعصيانه ومخالفاته. فالأحسن لك ألا تتورط ولا تدخله في النسك. والآن نرى بعض الناس يتورط في هذا، إذا كان الولد الصبي يفهم ويسمع الكلام ويعي الخطاب ويعرف لا بأس، أما الأعمى الذي لا يزال أعمى تقول له تعال يروح، تقول له روح يجي، تقول له اقعد يخرج، هذا لا تكلف نفسك معه ولا تورط نفسك في الإهلال له، لأنك أنت الذي ستتورط وتتحمل التبعات لأنك أنت الذي أدخلته في الحج. فحينئذ الله يعينك تتحمل إيش؟ التبعات. فإذا كان مثل هذا وتعب عليك في الطواف هذا مشكلة، ترك الطواف هذا مشكلة، يقول لك هونت الله أكبر تبغاني أطوف مع ذولا كلهم أنا تعبت، والله تعال مشكلة معه تتورط معه، فمثل هذا تلزمه وإلا عليك دم. أي والله صدق ما هو بلعب، عليك دم تقوم به في مثل هذه الحال. ولكن نحن ننصح إخواننا الذين يسمعون هذا الكلام أو يبلغهم بما ينصح به العلماء من مشايخنا من قبلنا، أنك إذا كان هذا الصبي يفهم وهادئ ولا يعصي ولا يخالف يطيعك في الكلام احرم له لا بأس لك أجر. أما إن كان يشق قلبك ويتعبك ويعذبك هذا لا تتعب نفسك معه، خله على ما هو عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
ولكن لا يجزئهما، هذا
لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام.
نعم يعني الطفل الصغير والطفلة الصغيرة إذا حجوا صح منهما لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام، فإذا بلغ الصبي والجارية فعلى كل واحد منهما أن يحج حجة الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم.
وليك.
قال رحمه الله وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
صحيح، ها هو الكلام واضح. العبد كذلك لو أذن له سيده وحج معه يخدمه حج صح حجه، لكن إذا عتق لا بد أن يأتي بحجة الإسلام، هذه الحجة وهو في حال عبودية لا تغني عن حجة الإسلام. وهكذا الأمة المملوكة الجارية إذا حجت مع سيدتها أو سيدها تخدمهما فإن الحج يصح منها، لكن إذا عتقت وجب عليها أن تحج حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ سن التكليف. الحنث المقصود به البلوغ، بلوغ سن التكليف، إما أن يبلغ بالاحتلام وإما بنبوت الشعر على القبل وإما بأن يبلغ 15 سنة والجارية تزيد شيئا رابعا وهو أن تحيض. فإذا بلغ هذا السن فإن عليه حجة أخرى هي حجة الإسلام لقول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجلده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها.
نعم، إذا كان الصبي دون التمييز والبنت دون التمييز فيجردان من المخيط ويلبي عنه الولي ويصير الصبي محرما، وتصير الصبية محرمة بتلبية وليهما عنهما إذا كانوا دون التمييز فيصيران محرمان بذلك، وإذا أحرما بذلك منعا مما يمنع منه المحرم الكبير، ومنعت الطفلة مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. ويجب عليهما ما يجب على المحرم الكبير والمحرمة الكبيرة، فيكونا طاهري الثياب. وهذا فيه تنبيه على أن الذين يصطحبون الأطفال الذين هم في سن التمييز ينبغي لهم أن يراعوا هذا الأمر فيهم، وهو أمر الطهارة، فلا يدخلوا في الطواف إلا بعد أن يتطهروا أو يطهرونهم كالكبير مثلا تماما، فيطوفون على طهارة، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص فيه في الكلام، فيشترط لصحة الصلاة الطهارة، وهكذا الطواف يشترط له الطهارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أبوهما أو أمهما أو غيرهما
إما العم إما العمة إما الجد إما الجدة إما الوصي، هو الذي يقوم بأمرهما بعد الوالدين. فإذا كان مميزين لكن دون البلوغ فهم يقومون بهذا، يغتسل، تأمر بالاغتسال، يغتسل، يتطيب، ثم يلبس ثياب الإحرام، وهكذا أنت تراعيه فقط وترشده وتعلمه. نعم، هذا يريحك لأنه يفهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإياكم.
قال رحمه الله: ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه.
كالرمي، هذا في ذاك الحين، الآن الرمي الأطفال يرمون مع السعة ولله الحمد، لكن لو جاء في محلات زحام ويخشى عليه منه فإنه يتوكل عنه، يتوكل عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي.
فهذا لا شيء فيه، لا مشقة فيه، المبيت والوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، هذا لا مشقة فيه، و الطواف والسعي لا مشقة فيه. ولو فرضنا أنه حصل عليهم مشقة وهم صغار يطاف بهما محمولين، أو على السيارات هذه اللي الآن تطوف والعربانات يطاف بهما، الأمر سهل، ما في مشقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة، وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم، يعني إذا كان هذا الصغير أنت تحمله، فالأفضل أن يكون حملك له هذا إيش؟ حملك له، له الطواف له، ثم بعد أن تنتهي تخرجه للخارج تجلسه وترجع تطوف لنفسك، لا تجعل الطواف واحد لك وله. لكن لو كان في عربانة وأنت تدف به لا بأس، كما لو كان على بعير وأنت تجر به الزمام أو الخطام فهو على البعير راكب وأنت تطوف بنفسك لا بأس. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول.
يعني الآن مثل العربانات فيها انفصال، أنت لا تحمله، أنت تدف بالعربانة هو يطوف لنفسه وأنت تطوف لنفسك، لا إشكال. لكن الكلام لو كنت أنت تحمله على ظهرك هكذا فهذا يكون الطواف له، بعد ذلك أنت تطوف لنفسك. أما على العربان الأمر منفصل، أو على السيارة تركب أنت وإياه الأمر منفصل، هذه العربة التي يطاف بها الآن الكهربائية تركبون أنت وإياه، الأمر مستقل، هو مستقل وأنت مستقل. نعم
أحسن الله إليكم.
أياك.
قال رحمه الله: فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم، لو فعل هذا، لو جاءنا يسأل وقد فعل هذا، نقول لا عليك، الأمر صحيح إن شاء الله، لكن الأحسن أن يكون الطواف به وحده إذا كان محمولا، وتطوف أنت عن نفسك. لكن لو فرضنا أنه إيش قد حصل هذا، منه جاء يسأل، نقول لا عليك، الصحيح أنه يجزئك إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف هنا، زودناكم شوي، والله هو الموقف شوي بعيد، فمشينا زيادة، تعبنا في المشي حتى نوصل السيارة، الموقف بعيد شوي، وإحنا نبغى نقف على مكان إيش واضح. جزاكم الله خير، حتى ما نغرز بس. جزاك الله. تم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
آمين وإياكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله: أما من كان مسكنه دون المواقيت، يعني بعد المواقيت وقبل مكة، فمثلا أهل المدينة إذا كان مسكنه في وادي الفرع أو مسكنه قبل مكة في الجموم مثلا، هذا طريقنا نحن أهل المدينة إلى مكة، فلو كان مسكنه في وادي الفرع أو مسكنه في الجموم قبل مكة، فهذا ما في ميقات أمامه حتى يحرم منه، فهذا محله أن يحرم من بيته، يحرم من بيته. ولذلك قال الشيخ: كسكان جدة، يعني الذين يأتون من جدة، جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، من كان فيها فها محله من بيته. وأم السلم، أم السلم كذلك بعد جدة، وبحرة على الطريق التي فيها الآن عدد من المشاريع والمستشفيات والمصانع، معروفة بحرة، هذه ما في ميقات قبل مكة بينها وبين مكة، فيحرم أهل بحرة من بحرة. وهكذا الشرائع شرق مكة، هؤلاء بين السيل وبين مكة كما ذكرنا بالأمس، ما في ميقات أمامهم يحرمون منه وهم ذاهبون إلى مكة، فيحرمون من الشرائع. وبدر كذلك على الطريق القديم إلى مكة، كان يمر على بدر، بدر ليس بينها وبين مكة ميقات، فيحرمون من بدر. وهكذا مستورة، مستورة قرية صغيرة شمال جدة على الساحل، تبعد عن جدة من الشمال يمكن 130-140 كيلومتر من الشمال تقريبا، فهؤلاء يحرمون من مكانهم. وأشباهها من جميع النواحي التي هي بعد المواقيت وقبل مكة، من الشرق، من الشمال، من الجنوب، من الغرب، هكذا. فمن لم يكن في طريقه ميقات إلى مكة فإنه يحرم من بيته، بل مسكنه هو ميقاته. فالذين منازلهم في الميقات مثلا، هؤلاء يحرمون من منازلهم في الميقات، الذين منازلهم بعد الميقات إلى الحرم فهؤلاء يحرمون من منازلهم التي هم فيها في الحل قبل أن يدخلوا الحرم في مكة. هكذا يفعل من أراد الإحرام ومنزله في الوسط بين مكة وبين المواقيت، يعني ترك الميقات خلفه ومكة أمامه، فما في ميقات يمر عليه، فميقاته من منزله. وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة، إلا أن الحنفية قالوا، بعدما وافقوا الباقين على أنه يحرم من محله، إلا أنهم قالوا له سعة من بيته إلى قبل أن يدخل الحرم، يعني مثلا من بيته في بدر، هو في سعة من بيته إلى أن يأتي الحرم، حدود الحرم، فهذه المساحة كلها له محل إيش؟ إحرام، كلها محل إحرام. لكن الصحيح في هذا ما نص عليه الحديث، فمسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد الحج أو العمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة.
مثاله: من كان له زوجتان، يلا من فضلك، زوجة هنا بالمدينة وأولاده منها بالمدينة وله بيت في المدينة، وزوجة أخرى في بدر وأولاده منها ومسكنهم في بدر، فهذا له مسكنان ولا لا؟ مسكن قبل الميقات، إذا خرج منه ممكن يمر على الميقات الذي هو في المدينة، ومسكن آخر بعد الميقات الذي هو بدر، تمام؟ فهذا بالخيار، إن شاء أن يحرم من مسكنه الذي بعد الميقات الذي هو في بدر، وإن شاء أن يحرم من مسكنه الذي هو قبل الميقات في المدينة. إن شاء أحرم من الميقات، إذا خرج من بيته ومسكنه في المدينة أحرم من ذي الحليفة، وإن شاء أحرم من الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. لماذا؟ لأنه إذا جاءت النية وهو عند أهله في بدر، فمهله من أهله في بدر، ولا يقال له أنت مدني يجب عليك أن ترجع وتحرم من الميقات، هو بالخيار، إن كان في المدينة وشان يحرم من المدينة كان بها، وإن شاء أن يحرم من بدر عند أهله في بدر، يمر عليهم ويقضي حوائجهم ويحرم من هناك، لا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم.
مهله من مكة يعني من بيته، وهكذا الذي دون المواقيت فمهله من أهله يعني محل إحرامه الذي يهل فيه بالتلبية من عند أهله في بيته في بدر مثلا، أو في مستورة مثلا، أو في الشرائع مثلا، إذا كان له بيت في الشرائع وله بيت في المدينة فمن حيث شاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان دون ذلك، يعني بيته دون ذلك، دون المواقيت إلى مكة، ليس بينه وبين مكة ميقات، فمهله يعني فمحل إهلاله بالنسك وتلبيته بذلك من محله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا متى؟ في الحج. أهل مكة يهلون من مكة، هذا في الحج. أما في العمرة فباتفاق المذاهب الأربعة أنه، بل جماهير أهل العلم، أنه إذا أراد المكي العمرة فإن وضعه ليس كوضعه في الحج، بل لا بد أن يخرج إلى الحل، أهل مكة محلهم تلبيتهم من مكة، هذا في الحج، سواء أهلها الأصليين أو من وفدوا إليها متمتعين وقضوا العمرة وجلسوا 10 أيام 15 يوم 20 يوم شهرا، فإنهم إذا جاء الحج يهلون من بيوتهم في مكة. أما العمرة فأهل مكة كغيرهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بعدما حجت وأبت أن تعود إلا بعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. التنعيم هو أقرب نقطة من الحل إلى الحرم في مكة، فخرج بها إليها فأحرمت من الحل، من التنعيم حدود الحل خارج حدود الحرم، أحرمت من التنعيم وصار المكان الذي أحرمت منه محلا لأهل مكة يذهبون ويحرمون منه إذا أرادوا العمرة ويعودون، لأنه قريب. وإلا لو أحرم من الحل من جميع الجهات الأربع، من بعد الشميسي من الغرب أو من بعد الشرائع من الشرق ونحو ذلك من الجنوب أجزأهم، لكن الناس أصبحوا يقتصرون على التنعيم لأنه أقرب نقطة للحل إلى الحرم، فيخرج خارج الحرم، أقرب شيء خارج الحرم هو التنعيم، فيحرم من هناك ويعود بعمرته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة.
نعم، هذا الحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة، قلنا أن المراد به إيش؟ إهلالهم بالحج، أما العمرة فلا، أما العمرة فلا. نعم،
أحسن الله إليكم.
أيام.
قال رحمه الله: إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
نعم،
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه،
يعني تكرار العمرة مثل رمضان مثال، هذا الذي يكثر فيه السؤال وتكثر فيه العجائب. يذهب الشخص إلى مكة فيعتمر في رمضان في الصباح، والظهر تلقاه جاب عمرة ثانية، والعشاء تلقاه جاب عمرة ثالثة، والفجر جاب عمرة رابعة، وهكذا طول مكثي في مكة. هذا لا شك أنه خلاف هدي السلف، وقد اتفق أكثر العلماء على كراهته. السلف متفقون على كراهته، والفتاوى من علماء هذه البلاد أهل العلم والتحقيق كذلك. لماذا؟ لهذه الأدلة التي ستأتينا وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هات.
أحسن الله إليكم.
هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. النبي متى فتح مكة؟ ما هو في رمضان؟ فتحها في كم في رمضان؟ في العشر الأواخر، وفي مكة في 20، ثم مكث فيها إلى 10 الأولى من شوال، قرابة 20 يوم وهو في مكة، ما كرر العمرة، وهو دخل إيش؟ دخل غير محرم وفتح مكة، ما هو أولى بالعمرة أن يعتمر كان؟ صح ولا لا؟ ولكنه لم يعتمر، وأصحابه كذلك، ولم يكرروا العمرة أيضا معه في الحج، ما كرروها. واليوم ما شاء الله كثير من الناس يأتي ويدع السنة في التمتع ويحج مفردا، وبعد الحج هات من العمرات التي يأخذها رايح جاي كأنه في المسعى. لماذا؟ حتى لا يلحقه دم التمتع، وكل يوم يعتمر. هذا مكروه، السلف كرهوه واتفقوا على كراهته، ولو كان الوقت يتسع لسردت لكم في هذا أقوال الأئمة الواردة في هذا، لكن الشيخ رحمه الله اختصر ذلك كله في هذه الكلمات اليسيرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة.
أراد أن يطيب نفسها رضي الله عنها، لما وصلت الميقات حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم ويحائر وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وصلت إلى مكة وما اعتمرت، فدخلت عمرتها في حجها كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصارت قارنة، صح ولا لا؟ ولكنها ما رضيت بهذه العمرة، ما طابت نفسها بها، تريد أن تكون العمرة مفردة. قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال: يا عائشة، قد دخلت عمرتك في حجك. فأبت، فطيب خاطرها، قال: يا أخي عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، خذ أختك واذهب بها إلى التنعيم فأعمرها. ذهب بها إلى التنعيم وأحرمت رضي الله عنها ورجعت، فحصلت لها العمرتان تطيبا لنفسها. أما بقية الصحابة فلم ينقل عنهم تكرار العمرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج.
وهكذا قال شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله، شقيق الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي، والشيخ محمد عالم فقيه رحمة الله عليهم جميعا، أكثر عليه، وكان مع الحجاج في التوعية، فكل فترة قليل ويأتي واحد يسأل عن تكرار العمرة وهو لا يرى ذلك، فكأن واحد عنده شيء من العلم فأراد أن يتفيهق على الشيخ. قال: يا شيخ، ما هي عائشة اعتمرت من التنعيم؟ فقال له: نعم صحيح، والله أنا نسيت، إذا كنت مثل عائشة وأصابك مثل ما أصاب عائشة فاعتمر من التنعيم، إذا أنت حظت ونفسك ما طابت يلا اعتمر من التنعيم. والآن كلمة الشيخ رحمه الله المؤلف هنا ذكرني بكلام شيخنا، فالشيخ محمد أيضا شيخنا رحمه الله تعالى، وهو شقيق الشيخ حافظ الأكبر، وشيخه أيضا درس عليه الشيخ حافظ رحمه الله، فذكرني كلام الشيخ رحمه الله هنا معنا بقوله: فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج. فهؤلاء ليسوا مثل عائشة، رجال صحيح شحيح وجاء واعتمر والحمد لله، ليش عاد يكرر العمرة؟ هذا خلاف هدي السلف. فالشاهد هذا الذي تكلم على الشيخ محمد رحمه الله بهذا قالوا: نعم والله أنا نسيت، إذا صرت مثل عائشة وجاءك ما جاء عائشة تفضل حرم من التنعيم. نعم رحمهم الله، يعني هذا تأديب مؤدب بسيط يعني وظريف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث.
ولا شك، إذا كان هذا في ذاك الحين والشيخ متوفى من 26 سنة، كيف لو رأى الزحام هذا الآن بالعمرة المفتوحة التي لا عد ولا حد، والناس يأتون من قبل الحج ويتكدسون لانتظار الحج، لا شك أن هذا يسبب الزحام على من دخل أول مرة معتمرا، وأنت قد اعتمرت ولك 20 يوم، لك شهر، لك شهرين في البلاد، فلا تضيق على الناس بزيادة الزحام، ويكفيك ما أنت فيه من الخير. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
نعم
والله الموفق.
إذن اللهم صل على محمد، هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد الحج، ولم يعتمر أحد من أصحابه بعد الحج، والذي حصل لعائشة إنما طيب به نفسها صلى الله عليه وسلم، فمن كان مثل عائشة فليفعل لا بأس. ولا شك أن هذا الاشتغال بهذه العمر المتكررة فيه مشقة على الناس، وفيه تسبيب للزحام دائما وأبدا، وفيه ما فيه من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض السلف: لا أدري أيؤجر هؤلاء أم يؤزروا. يؤزروا لماذا؟ لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات،
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة أو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، مثلا في رمضان، في آخر رمضان، العشر الأواخر من رمضان، فماذا يصنع؟ من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، قبل أن تدخل أشهر الحج، ماذا يصنع؟ هات.
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. ثم
لأنه في غير أشهر الحج، لأنه في غير أشهر الحج، ما دخلت أشهر الحج، هو في شعبان أو هو في رمضان، فيقول لبيك اللهم عمرة. نعم،
أحسن الله إليكم.
إياكم.
قال رحمه الله: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه.
بعض الناس يظن أن هذه التلبية فقط في الحج، لا فرق بين الحج وبين العمرة، فإن من أحرم بالعمرة فإنه لا يزال يلبي بهذه التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حتى يأتي البيت ويطوف، فلا فرق بين الحج وبين العمرة في هذه التلبية، فيلبي الذي أحرم بالعمرة بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه التي سمعتم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج،
فإذا انتهى من الطواف صلى خلف المقام إن تيسر له، وإن لم يتيسر له صلى في أي مكان من المسجد. فمثلا إذا جاء في أوقات الزحام ما يستطيع يصلي خلف المقام، فإنه يصلي أين ما تيسر له من المسجد الحرام، سواء في صحن الطواف أو في داخل البناء، أو في داخل البناء من المسجد يصلي في أي مكان. وهذا إجماع من أهل العلم أنه يجوز الصلاة لركعتي الطواف في أي مكان من المسجد إذا لم يتيسر له خلف المقام. نعم، هذا هو السنة، صلي خلف المقام، لكن ما تيسر له جاء في الحج فين يصلي خلف المقام مع الأمواج البشرية، فما أمامه إلا أن يدخل إلى المبنى أو في آخر المطاف إن وجد شيئا في الصحن فيصلي فيه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينها سبعة أشواط، مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، والثالث من الصفا إلى المروة، والرابع من المروة إلى الصفا، والخامس من الصفا إلى المروة، والسادس من المروة إلى الصفا، والسابع من الصفا إلى المروة، وهناك ينتهي سبعة أشواط، ذهابه سعية وحده ورجوعه سعيه، لا كما قال بعضهم وشذ وقال ان الروحه والجيه كلها سعيه، يعني طوف 14 شهر. هذا قول ليس بصحيح. نعم، فاذا انتهى من هذه السبعه الاشواط بين الصفا والمروه فانه بعد ذلك يحلق شعر راسه او يقصره، وبهذا تمت عمرته وجاز له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء.
إذا وصل في أشهر الحج، فرضنا أنه جاء من بلده في السفر الطويل يريد أن يعتمر في رمضان، فجاءت له أسباب في الطريق، تأخرت منها تعطل السيارة، منها مرض بعض أهلي، منها مرض بعض رفقته، وهكذا، فما وصل إلا بعد عيد الفطر إلى مكة. هذا هو الحال الثانية، هذا حاله هي الحال الثانية، أن يصل إلى الميقات متى؟ بعد عيد الفطر، شوال. شوال هو من أشهر الحج. نعم، ماذا يعمل؟
أحسن الله إليك.
يخير بين ثلاثة أشياء. نعم، هات.
قال رحمه الله: فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده، والعمرة وحدها، والجمع بينهما.
يعني إما أن يكون حجا مفردا يحرم بالحج، الحج وحده إذا وصل، فإما أن يحرم بالحج وحده، وإما أن يحرم بالعمرة وحدها، وإما أن يجمع بينهما تمتعا أو قرانا. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة.
خيرهم بين هذه الأنساك الثلاثة، الحج وحده لبيك حجا، العمرة وحدها لبيك اللهم عمرة، الجمع بينهما لبيك عمرة متمتعا بها أو عمرة وحجا. تمام، لكن السنة ما هو؟ الآن يجوز لك هذا ويجوز لك هذا ويجوز لك هذا، أي واحد من الثلاثة، لكن الأفضل ما هو؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة.
نعم،
ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم.
إذا وصل، الأفضل في حق هذا، السنة في حق هذا الواصل صاحب الخيارات الثلاثة هذه، السنة الأحسن في حقه أنه إذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، إذا وصل إلى الميقات في هذا الوقت ولم يكن معه هدي، فإن الأفضل في حقه أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يمشي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل، ثم يبقى بمكة حلالا حتى إذا جاء الحج أحرم بالحج من مكة. إذا لم يكن لديه قدرة على الذبح فهو الحمد لله أمامه الصيام، المهم أنه ما يقعد شوال كله وذي القعدة كلها وعشرا من ذي الحجة وهو محرم إذا أحرم بالحج وحده، أو قارنا إذا قارن بين الحج والعمرة فيصبح مربوط هذه المدة كلها. فالأحسن في حق هذا والأفضل له إذا لم يسق الهدي أنه إيش؟ يجعلها عمرة، فيطوف ويسعى ويحل، ويحل الحل كله، فيبقى في سعة وفسحة من أمره شهرين معه تقريبا، شوال وذو القعدة. فإذا جاء الحج حجة قبيل الحج يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج، إن تيسر له قبل العيد يأخذ اليوم السادس والسابع والثامن لا بأس، إذا أحرم في السادس على أساس يكون متلبسا بالحج فيصوم السادس والسابع ومنى، يأتي عرفات وهو إيش؟ مفطر، لأن السنة لمن وقف بعرفة من الحجاج أن يكون مفطرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتمكن من الثلاثة أيام في الحج قبل الحج قبل عرفة، فإنه لا بأس أن يصومها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم صيام أيام التشريق إلا لمن كان عليه صيام في الحج لمن لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل الحج. لم يرخص صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة، فهذا يصوم أيام التشريق. أما من عدا هذا فصيام أيام التشريق حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وذكر لله تعالى. فالشاهد هذا الذي ليس معه هدي ولا يستطيع أيضا الهدي، نقول له أحرم بالعمرة الآن وأدها وكن متمتعا، وإذا كنت ما تجد مالا تهدي منه فالله قد جعل لك المخرج إذا كنت فقيرا، تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. هذا السنة له أن يفعل هكذا، السنة له أن يفعل هكذا. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بهذا، فوجد من بعضهم شيئا من تردد، فقال مطيبا لنفوسهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه من أن يحل معهم فيكون متمتعا بالعمرة إلى الحج منعه أنه قد ساق الهدي وقلده وأشعره عليه الصلاة والسلام، فأخبر بالمانع له من ذلك. فأنتم أيها الصحابة الذين لم تسوقوا الهدي أحلوا، حلوا بعمرة وكونوا حلال حتى يأتي الحج. فأمر أصحابه بذلك وأكد عليهم في هذا في مكة عليه الصلاة والسلام، فامتثلوا أمره. كل من لم يكن معه هدي ولم يسوق الهدي كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة فإنه قد طاف وسعى وحل من عمرته، إلا علي رضي الله عنه، فقد كان مبعوثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وخرج من اليمن ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تمام، وما عرف بماذا يحرم، وهو يريد أن يكون مع النبي اقتداء بالنبي اقتداء كاملا، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فلما وفد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بما أحرمت، قال قلت يا رسول الله أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على ما أنت عليه، فأبقاه، فبقي قارنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الحالة يتطرق لها العلماء فيما في أنواع الإحرام، الإحرام الذي لم يحدد فيه نوعه، لم يحدد فيه النوع، فإن عليا ما حدد النوع لأنه ما يدري ماذا أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب موافقة النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كفعله، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وفد على النبي ولقيه بمكة قال له ابق على ما أنت عليه، يعني على إحرامك، فأنا قارن. فكان علي رضي الله عنه إيش؟ قارنا ولم يحل. أما من لم يسق الهدي فإنه يبقى على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل من إحرامه بالعمرة ويتحلل التحلل الكامل. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك.
يعني يقول لبيك عمرة وحجا، يحرم بالحج والعمرة، هذا من ساق الهدي، يقول لبيك عمرة وحج، هذا القرآن، لبيك عمرة وحج أو حجا وعمرة كله صحيح، فيكون قارنا فيحل بالحج مع عمرته، ولا يحل منهما إلا يوم النحر، لا يحل منهما إلا يوم النحر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر.
نعم، هؤلاء الذين ساقوا الهدي من الصحابة كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرموا بعمرة، قال لهم عليه الصلاة والسلام أدخلوا الحج عليها، فأهلوا إيش؟ بحج، قالوا لبيك حجا، فصار الحج مضاف إلى العمرة، وصاروا إيش؟ قارنين لأنهم قد ساقوا الهدي وما أحلوا من عمرتهم إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
نعم.
وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم بذلك.
من أحرم بالحج مفردا في أشهر الحج، تمام، أو أحرم بالعمرة والحج سويا ولكن ليس معه هدي، أحرم بالحج واضح حج مفرد، أحرم بالحج هذا أمر واضح حج مفرد، أحرم بالحج وحده في أشهر الحج وليس معه هدي ولا شيء، وهكذا القارن لأنه ليس عليه هدي المفرد، وهكذا القارن الذي أحرم بالحج والعمرة قرانا لكنه لم يسق الهدي، هؤلاء السنة في حقهم هذا مفرد ما عليه هدي، وهذا قارن حجا مع عمرة لكنه لم يسق الهدي، هؤلاء السنة في حقهم أنهم يتحللوا بماذا؟ يتحللوا بعمرتين فيطوفوا ويسعوا ويقصروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، فيحصل لهم إيش؟ التمتع. والتمتع يا ناس لا يخاف منه، هو الأفضل سيأتينا، لا يخاف منه لأجل الذبح، إذا ما كنت قادر على الذبح فلا يفوتك الفضل، والله قد جعل لك البدل وهو الصيام، تصوم 3 أيام في الحج في أيام التشريق مثلا إذا لم تكن قبل الحج، والحمد لله 7 إذا رجعت إلى أهلك، ويحصل لك أجر التمتع الجمع بين النسكين. نعم إلا في حالة واحدة فإنهم يبقون على الإحرام، هذه سيذكرها الشيخ. نعم
قال رحمه الله: إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
نعم الذي يخشى فوات الحج يبقى على إحرامه لأنه ما في وقت، فيبقى على إحرامه ويخرج على طول إلى المشاعر مع أصحاب المشاعر إلى منى أو إلى عرفات إذا وصل وهم في عرفات، نعم، ويخاف أن يخرج عليه الوقت، فإنه يبقى على إحرامه ويتم سواء كان مفردا أو قارنا. نعم مثال ذلك الذي تتعطل به سيارته وهو خارج من قبل الحج بيومين وجلس يصلح فيها ويصلح فيها ويصلح فيها وتأخرت عليه قطع الغيار حتى ما وصل إلا قبيل العصر يوم عرفة، هذا ما عنده وقت، يفوت الحج، فيبقى على إحرامه ولو لم يسق الهدي، فيكون هذا قارنا ويكون هذا إيش؟ حاجا حجا مفردا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل، جاز له التحلل ولا شيء عليه.
نعم اشتراط اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو جائز مطلقا، ومنهم من قال هو غير جائز مطلقا، ومنهم من فصل فقال هذا إنما هو في حق الخائف، يعني حينما تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل هو لكل أحد؟ قال طائفة من العلم نعم هذا الاشتراط لكل أحد، وقال طائفة من أهل العلم إنه ليس لكل أحد، بل هو لمن يخاف من حصول شيء يتوقعه أن يمنعه من إتمام نسكه. والحق من هذه الأقوال 3 أنه كما قال المؤلف رحمه الله إذا كان المحرم يخاف من شيء يعرفه هو قد يمنعه من إتمام النسك، كونه مريض أو كونه خائف من عدو كما هو في السابق يحول بينه وبين الوصول إلى مكة أيام الخوف، ولله الحمد قد أمن الله الآن الطرق مع هذه الدولة وفقها الله، وإلا قبل كان يقتل بعض الحجاج ولا يصلون ويسرقون وينهبون ويتركون يموتون في الطرق من البوادي والقطاع الطرق والقبائل الهمج من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وكأنهم ليسوا بإخوان لهم وليسوا بمسلمين. هذا كان في السابق نسأل الله العافية والسلامة، فكان المخاوف يعني يخرج بعض الناس وهو يظن أن لا يعود إلى أهله. فالشاهد الحق من الأقوال الثلاثة أن المحرم إذا خاف ألا يتمكن من أداء نسكه من عدو أو من مرض فإن له أن يشترط. مثله اليوم أيضا نقول في حالة واحدة إذا كان يخاف من سيارته ما توصله، مقربعة قرنبع يخاف ما توصله وليس عنده مال يركب به، لكن سيارته ممكن توصله وممكن لا توصله ولا يستطيع الوصول إلى البيت إذا خربت، فإن مثل هذا له أن يشترط، يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي محل إحلالي حيث حبستني. لأن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني وجعة مريضة، تخاف أن الوجع اشتد عليها فقد يمنعها من الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا حصل ما يخافه الإنسان الذي قد اشترط، فائدة هذا الاشتراط هي أنه يحل بالمجان من غير أن يذبح دما، هذه الفائدة أنه يحل بالمجان مجانا ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، فهذه فائدة الشرط. إذا عرض لك ما يمنعك من تمام النسك من المرض أو العدو أو حصول الشيء الذي تخشاه أنك تحلل من الإحرام بدون شيء، يعني بدون ذبح هدي جبران. نعم. من لم يشترط، من لم يشترط يعني ليس أمامه شيء يخافه، لا مرض لا عدو لا يتوقع عن سيارته ما توصل دابته، من لم يشترط ثم ما استطاع الوصول إلى الحرم حصل عليه شيء مما يخاف، ماذا يعمل؟ هذا عليه أن ينتظر حالتين، إما أن يتمكن من الوصول إلى البيت وإما أن لا يتمكن. إذا كان إصلاح سيارة أو مريض دخل المستشفى وأمامه مدة يتوقع أن يطلع من المستشفى ويصل قبل فوات الحج، فهذا يصبر حتى يخرج من المستشفى ثم يواصل نسكه، فإن كان لا يأمن أن يصل فإنه حينئذ يكون في حكم المحصر، يكون في حكم المحصر، المحصر هو الذي منع من البيت، فهذا حكمه حكم المحصر، والله جل وعلا قد قال في حقه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيحلق حينئذ ويتحلل بعد أن يهدي، بعد أن يهدي. فالإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض ويكون بالحادث، أجارنا الله وإياكم حوادث المرور والسير التي يحملون بسببها إلى المستشفيات وهم محرمون، فهؤلاء يهدون ويحلقون أو يقصرون ويتحللون، هؤلاء الذين لا يخافون أن يحدث لهم شيء ولكن جاء أمر الله عليهم أمر غير متوقع حصل لهم، فدخل المستشفى فجاءته كسور ما يستطيع يخرج، يحتاج إلى شهر في المستشفى مثلا، فمثل هذا إيش يصير؟ يرسل من يذبح الهدي عنه هذا هدي الإحصار ويتحلل هو فيحلق ويعود حلالا أو يقصر ويحول حلالا. طيب هذا الذي ذبح هنا هل هذا في الحرم؟ ما في الحرم، لو فرضنا أنه في جدة نقل في المستشفيات الكبيرة للعلاج في جدة قسم الكسور، نقول له اذبح في جدة ويوزع اللحم هذا على فقراء جدة، ماشي هذا هو هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة.
الجارية يعني البنت، الجارية ما هي العبدة، واليوم الناس ما يستعملون الجارية إلا في الأمة في العبدة، لا الجارية يعني البنت، والصغير يقول له صبي والصغيرة يقولون لها جارية يعني صغيرة. نعم يصح حجهما. نعم ولكن إذا بلغا عليهما حجة الإسلام، لأن عندنا نحن الآن في هذه الصورة الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى عندنا فيه الصحة والوجوب، لا يجب عليه لكنه يصح منه ولو كان رضيعا. إيه؟ فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا لها رضيع أو صغير بيدها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ هي تحمله، قال نعم ولك أجره. فالصحة شيء لكن الوجوب شيء آخر، فأيما صغير بلغ فإن عليه حجة أخرى، حجة الإسلام. فالجارية الصغيرة والطفل الصغير الصبي الصغير يصح حجهما. هات.
أحسن الله إليك.
لما في مسلم
قال رحمه الله: لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج.
وإذا حج أيضا الولي حج بطفل صغير أو بطفلة صغيرة فإنه يجبره على أن يفعل أفعال الحج ما دام قد أحرم له. فمثل طاف شوطين وصغير يتكلم قال أنا تعبت وراح جلس، لا تعال كمل، أو يحمله حتى يكمل إيش الطواف. ولكن أنا أنصح يا إخوة أن الصغير لا تبلش نفسك به، الصغير لا تبلش نفسك به، يعني لا تتعب نفسك وتورطها، يعني تبلش هذه لفظة عامية، يعني لا تورط نفسك معه فتتعبه وقد يشق عليه وتهلك أنت في إهلاكك له وإتعابك له حتى يكمل حجه. فإن كان صغيرا لا يفهم فلا تورط نفسك معه، تقول له تعال يروح، تقول له روح يجيك، تقول له اقعد يقوم، تقول له قم يقعد، تقول له لا تخرج يخرج، هذا مشكلة. فمثل هذا أنت لا تورط نفسك معه فلا تدخله في إحرام، لكن لو أحرمت له عليك أن إيش أن تتابعه، وقد تتحمل دماء متعددة بسبب معصيته وعصيانه ومخالفاته. فالأحسن لك ألا تتورط ولا تدخله في النسك. والآن نرى بعض الناس يتورط في هذا، إذا كان الولد الصبي يفهم ويسمع الكلام ويعي الخطاب ويعرف لا بأس، أما الأعمى الذي لا يزال أعمى تقول له تعال يروح، تقول له روح يجي، تقول له اقعد يخرج، هذا لا تكلف نفسك معه ولا تورط نفسك في الإهلال له، لأنك أنت الذي ستتورط وتتحمل التبعات لأنك أنت الذي أدخلته في الحج. فحينئذ الله يعينك تتحمل إيش التبعات. فإذا كان مثل هذا وتعب عليك في الطواف هذا مشكلة، ترك الطواف هذا مشكلة، يقول لك هونت الله أكبر تبغاني أطفي مع ذولا كلهم أنا تعبت، والله تعال مشكلة معه تتورط معه. فمثل هذا تلزمه وإلا عليك دم. أي والله صدق ما هو بلعب، عليك دم تقوم به في مثل هذه الحال. ولكن نحن ننصح إخواننا الذين يسمعون هذا الكلام أو يبلغهم بما ينصح به العلماء مشايخنا من قبلنا، أنك إذا كان هذا الصبي يفهم وهادئ ولا يعصي ولا يخالف يطيعك في الكلام احرم له لا بأس لك أجر. أما إن كان يشق قلبك ويتعبك ويعذبك هذا لا تتعب نفسك معه، خله على ما هو عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ولكن لا يجزئهما هذا،
لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام.
نعم يعني الطفل الصغير والطفلة الصغيرة إذا حجوا صح منهما لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام، فإذا بلغ الصبي والجارية فعلى كل واحد منهما أن يحج حجة الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم.
وليك.
قال رحمه الله: وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
صحيح، ها هو الكلام واضح. العبد كذلك لو أذن له سيده وحج معه يخدمه حج صح حجه، لكن إذا عتق لا بد أن يأتي بحجة الإسلام. هذه الحجة وهو في حال عبودية لا تغني عن حجة الإسلام. وهكذا الأمة المملوكة الجارية إذا حجت مع سيدتها أو سيدها تخدمهما فإن الحج يصح منها، لكن إذا عتقت وجب عليها أن تحج حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ سن التكليف. الحنث المقصود به البلوغ، بلوغ سن التكليف، إما أن يبلغ بالاحتلام وإما بنبوت الشعر على القبل وإما بأن يبلغ 15 سنة والجارية تزيد شيئا رابعا وهو أن تحيض. فإذا بلغ هذا السن فإن عليه حجة أخرى هي حجة الإسلام، لقول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجلده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها.
نعم، إذا كان الصبي دون التمييز والبنت دون التمييز فيجردان من المخيط ويلبي عنه الولي ويصير الصبي محرما وتصير الصبية محرمة بتلبية وليهما عنهما إذا كانوا دون التمييز، فيصيران محرمان بذلك، وإذا أحرما بذلك منعا مما يمنع منه المحرم الكبير ومنعت الطفلة مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. ويجب عليهما ما يجب على المحرم الكبير والمحرمة الكبيرة، فيكونا طاهري الثياب. وهذا فيه تنبيه على أن الذين يصطحبون الأطفال الذين هم في سن التمييز ينبغي لهم أن يراعوا هذا الأمر فيهم وهو أمر الطهارة، فلا يدخلوا في الطواف إلا بعد أن يتطهروا أو يطهرونهم كالكبير مثلا تماما، فيطوفون على طهارة، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص فيه في الكلام، فيشترط لصحة الصلاة الطهارة، وهكذا الطواف يشترط له الطهارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أبوهما أو أمهما أو غيرهما
أو غيرهما، إما العم إما العمة إما الجد إما الجدة إما الوصي، هو الذي يقوم بأمرهما بعد الوالدين. فإذا كان مميزين لكن دون البلوغ فهم يقومون بهذا، يغتسل، تأمر بالاغتسال يغتسل، يتطيب ثم يلبس ثياب الإحرام، وهكذا أنت تراعيه فقط وترشده وتعلمه. نعم، هذا يريحك لأنه يفهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإياكم.
قال رحمه الله: ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه.
كالرمي، هذا في ذاك الحين، الآن الرمي الأطفال يرمون مع السعة ولله الحمد، لكن لو جاء في محلات زحام ويخشى عليه منه فإنه يتوكل عنه، يتوكل عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي.
فهذا لا شيء فيه، لا مشقة فيه، المبيت والوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، هذا لا مشقة فيه، والطواف والسعي لا مشقة فيه. ولو فرضنا أنه حصل عليهم مشقة وهم صغار يطاف بهما محمولين، أو على السيارات هذه اللي الآن تطوفها والعربانات يطاف بهما، الأمر سهل ما في مشقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم، يعني إذا كان هذا الصغير أنت تحمله فالأفضل أن يكون حملك له هذا إيش؟ حملك له له الطواف له، ثم بعد أن تنتهي تخرجه للخارج تجلسه وترجع تطوف لنفسك، لا تجعله طواف واحد لك وله. لكن لو كان في عربانة وأنت تدف به لا بأس، كما لو كان على بعير وأنت تجر به الزمام أو الخطام فهو على البعير راكب وأنت تطوف بنفسك لا بأس. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول.
يعني الآن مثل العربانات فيها انفصال، أنت لا تحمله، أنت تدف بالعربانة هو يطوف لنفسه وأنت تطوف لنفسك لا إشكال، لكن الكلام لو كنت أنت تحمله على ظهرك هكذا فهذا يكون الطواف له، بعد ذلك أنت تطوف لنفسك. أما على العربانة الأمر منفصل، أو على السيارة تركب أنت وإياه الأمر منفصل، هذه العربة التي يطاف بها الآن الكهربائية تركبون أنت وإياه الأمر مستقل، هو مستقل وأنت مستقل. نعم
أحسن الله إليكم.
إياك.
قال رحمه الله: فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم، لو فعل هذا، لو جاءنا يسأل وقد فعل هذا نقول لا عليك، الأمر صحيح إن شاء الله، لكن الأحسن أن يكون الطواف به وحده إذا كان محمولا وتطوف أنت عن نفسك. لكن لو فرضنا أنه إيش قد حصل هذا منه جاء يسأل نقول لا عليك، الصحيح أنه يجزئك إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف هنا زودناكم شوي، والله هو الموقف شوي بعيد فمشينا زيادة، تعبنا في المشي حتى نوصل السيارة، الموقف بعيد شوي وإحنا نبغى نقف على مكان إيش واضح. جزاكم الله خير حتى ما نغرز بس. جزاك الله.